حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش قمة كوب 27 بين نقص التمويل وتسارع التغيرات المناخية. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين فعاليات القمة العالمية للمناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 120 من قادة وزعماء العالم وعدد من الشخصيات الدولية والخبراء، برسالة ترحيب من مصر وفيلم قصير عن التغيرات المناخية. بدأت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ كوب 27 في شرم الشيخ. وخلال كلمته حدد الرئيس المصري ملامح خارطة طريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم والإنسانية فيما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية، وتضمن العيش بشكل طبيعي وآمن بيئيا وصحيا على كوكب الأرض. وتتركز مفاوضات الأطراف في هذه القمة على الخسائر والأضرار وصناديق التعويضات التي تقدمها الدول الغنية للدول المنخفضة الدخل والمعرضة لأكبر مخاطر التغير المناخي، والتي لم يكن لها يد تذكر في الانبعاثات الضارة التي أدت لارتفاع درجة حرارة الأرض. وتبدأ الوفود عملية التفاوض على مدى أسبوعين بالموافقة على جدول الأعمال المؤتمر، وستتجه كل الأنظار فيها إلى ما إذا كان كانت الدول الأغنى ستوافق على إدراج مسألة التعويضات رسمياً على جدول الأعمال. ومن المتوقع أن يدفع دبلوماسيون من أكثر من 130 دولة صوب تأسيس آليات لتسهيل التمويل مخصصة فقط للخسائر والأضرار في كوب 27. يتضمن جدول الشق الرئاسي لقمة المناخ 4 فعاليات دولية رئيسية، الأولى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والثانية مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، حيث سيتم إطلاق مبادرة قبرص لمعالجة الأثار الناجمة عن تغير المناخ عبر تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي بين دول شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط. ودعا الرئيس المصري إلى تحرك سريع من كافة الدول لوضع خارطة طريق للإنقاذ تحمي العالم من تأثير التغيرات المناخية، وإلى خروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض. حول مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ كوب 27 تدور نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من لندن، ومنها ينضم إلينا الدكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للبحوث التنموية. مرحبا بك معنا دكتور صادق، وبداية ما الذي يمكن أن يضيفه كوب 27 لمسيرة حماية البيئة، وهل ستتمكن البشرية من مواكبة التسارع في وتيرة التغيرات المناخية؟
هذا المؤتمر يأتي استكمالا لمؤتمرات سابقة واستكمالا لمراجعة أجندات الدول في التزاماتها وتعهداتها، وأيضا مراجعة حالة المناخ البيئية وانعكاساتها على الدول واقتصاداتها، وأيضا هو يرسم الطريق لمزيد من السياسات سواء كان من قبل الحكومات والشركات وحتى انعكاس ذلك على الأفراد. وأيضا في هذا المؤتمر سيكون هناك ورش عمل ومناقشات ل تعهدات والتزامات الدول المالية بدعم سواء الدول النامية أو الدول الفقيرة لتنمية قدراتها في تجنب ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا مزيد من الاستثمارات التي تقوم بها الشركات في تلك المناطق الفقيرة حتى تتمكن من الوفاء لتعهداتها كما حدث في المؤتمرات السابقة.
إذن دكتور، لماذا تراجعت خطط الدول للانخراط في الاقتصاد الأخضر، وما هو حجم الاستثمار في هذا الاقتصاد؟
يعني يحتاج العالم إلى لغاية العام 2050 إلى استثمارات تقدر ب 131 تريليون دولار، وهو رقم جدا كبير إذا ما قارناه مع التقييمات السابقة التي وصلت إلى حوالي 98 تريليون دولار. هذه الاستثمارات معظمها سوف تنصب على الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة، وبالتالي هو استثمار ضخم جدا بالنسبة للحكومات والشركات على حد سواء، سواء كان ذلك في قطاع مختلط أو قطاع خاص. المشكلة أننا الآن نعاني من عدم قدرة الشركات على الوفاء باستثماراتها التي تعهدت بها، وأيضا عدم قدرة الدول على الوفاء بهذه الالتزامات بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، وهذا الأمر سينعكس سلبا بتقديري على التعهدات التي تقوم بها هذه الدول، وأيضا سينعكس سلبا على حالة الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء. أيضا مشكلة أخرى أن معظم الشركات التي تمتلك رؤوس الأموال الآن هي تعمل في مجال التكنولوجيا والطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، وهذه أيضا خصصت استثمارات بمقدار 24 تريليون دولار لسنوات مقبلة حتى تزيد من إنتاجها في مجال الوقود الأحفوري. إذا علينا الآن أن نتحول من هذه المجالات ونعمل على توجيه الاستثمارات لتحول الطاقة نحو الطاقة الخضراء، وهذا أمر يحتاج أيضا مزيد من الدعم والجهد. لذلك ليس بالأمر السهل وسط ما يعني يمر به الاقتصاد العالمي من تحولات ومن صعوبات وحالة من الركود.
الكثير من الدول تعتمد التحول من البترول إلى الغاز كمصدر للطاقة النظيفة رغم أنه وقود من أصل أحفوري. برأيك دكتور، هل الترويج لهذه الفكرة مرتبط بمصالح استثمارية في مجال الغاز، أم أن الغاز فعلا مصدر للطاقة النظيفة؟
لا، بالفعل الغاز هو مصدر للطاقة النظيفة، ولو أنه كما تفضلتم يحتاج إلى طاقة تعمل على الوقود الأحفوري في البداية، ولكن التكنولوجيا تتطور، والآن يتم استخدام الطاقة النظيفة في بعض الأحيان لإنتاج الغاز الطبيعي، ولكن هذه التقنيات ما تزال مكلفة وما تزال تحتاج إلى مزيد من التطوير. ولكن الأمر بالفعل كما تفضلتم، يعني الآن هناك توجه للاستثمار بالغاز الطبيعي خاصة بعد هذه الأزمة التي رأيناها في أوكرانيا وحاجة أوروبا إلى هذا المصدر النظيف من الطاقة، وخاصة أنه هو أيضا أسرع مصادر الطاقة وصولا وأقلها كلفة ما يزال بالنسبة لي مقارنة بالمصادر النظيفة الأخرى. ولكن مع تقدم التكنولوجيا ومزيد من الاستثمارات قد يصبح هذا الأمر ممكنا باستخدام بإبعاد الوقود الأحفوري واستخدام الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة لتوليد الغاز الطبيعي.
اليوم في مؤتمر البيئة يبدأ إطلاق النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، هل أثمرت المرحلة الأولى النتائج المطلوبة منها، وهل هناك إمكانيات لتنفيذ هذه الفكرة الطموحة في منطقة تفتقر إلى المياه اللازمة؟
يعني هي خطوة جيدة لاستكمال ما تم التعهد به سابقا في إطلاق هذه المبادرة، ولكن هناك تفاوت في الدول. الدول التي تمتلك الوقود الأحفوري هي الدول الغنية والتي تمتلك الاستثمارات الضخمة، الدول التي تحتاج إلى الطاقة النظيفة وتحتاج إلى الاستثمارات هي دول فيها شحات مياه كما تفضلتم، وفيها مناخ صعب وفيها خسائر بيئية أيضا تنعكس على اقتصاداتها. لذلك يجب أن يكون هناك حالة من التكامل بين هذه الدول، الدول التي تمتلك الاستثمارات والوقود الأحفوري والتي هي مستعدة على التحول نحو الطاقة النظيفة، والدول الأخرى الفقيرة التي تحتاج إلى التكنولوجيا والموارد البشرية المتطورة وأيضا الظروف المناسبة سواء كانت سياسية واقتصادية. لذلك إذا تحقق هذه الحالة من التوازن بين الدول يمكن أن نقول بأن الشرق الأوسط يسير نحو تحقيق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ولكن الأمر يحتاج بالفعل إلى تضافر جهود وإلى عمل كبير ليس بالسهل في ظل كل هذه الأزمات التي نشهدها في وقتنا الحاضر.
أيضا دكتور، القمة تضم اجتماع لإطلاق تحدي الشحن الأخضر الذي يهدف لتشجيع الدول والصناعات لتبني تكنولوجيا صناعة السفن التي تعمل بالطاقة النظيفة. حدثنا دكتور عن هذا الشحن الأخضر وما تأثير هذا التحول على اقتصاديات قطاع الشحن البحري.
بالتأكيد مبادرة الشحن الأخضر تعتمد على عدة مسارات. أولا أن يتم استخدام مواد وطاقة نظيفة في تصنيع السفن ومواد مستدامة أيضا لا تضر بالبيئة، وأيضا لا تضر بالمناخ البحري والبيئة البحرية للأسماك وحالة الصيد التي تعتمد عليها بعض الدول. وأيضا الوقود المستخدم في عملية الشحن البحري يجب أن يكون أيضا وقود مناسب للبيئة ونظيف وكلفته تصبح اقتصادية حتى يتم هذا الأمر ويكون ممكنا بالنسبة للشركات. ما يزال هذا الأمر في بداياته وما يزال يحتاج إلى مزيد من تطوير التكنولوجيا والبحث وأيضا تعاون الدول في هذا المجال. وأيضا ما يزال يحتاج إلى استثمارات ضخمة. يعني الآن نحن ما نزال في مرحلة التحول، هذه المرحلة ليست بالمرحلة السهلة، وهناك الكثير من الدول التي تحتاج إلى تعاون مع الشركات في القطاع الخاص في هذا المجال. هل تتقبل الشركات الآن أن تتحول وأن تتحمل بعض الخسائر حتى تحصل على أرباح في المستقبل؟ هذا سؤال جدا مهم. وفي هذه النوعية من المؤتمرات كمؤتمر شرم الشيخ اليوم يتم مناقشة هذا الأمر وتحقيق هذه المبادرات الآن على الورق حتى يتم تطبيقها لاحقا على أرض الواقع.
من لندن كنت معنا الدكتور صادق الركبي مدير المركز العالمي للبحوث التنموية، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول الاقتصاد الأخضر وتحديات الطاقة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور وائل النحاس، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة. دكتور مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك، وبداية من الوعود إلى التنفيذ هو عنوان القمة الحالية، هل هناك مؤشرات على احتمالات تحقيق هذا الهدف خاصة أننا نتحدث عن 100 مليار دولار تمويل سنويا؟
في اعتقادي حتى الآن ما فيش أي مؤشرات أو أي بوادر، هي كلها اقتراحات حتى الآن، كلها مناقشات، كلها مبادرات في الأروكا والكواليس. حتى الآن لم يعني يأخذ أي من المسؤولين أو حتى من المؤسسات الدولية الكبرى أي نوع من أنواع الاهتمام نحو التمويل. احنا بنقول دي قمة التنفيذ، ولكن حتى الآن ما فيش أي مؤشرات أو مبادرات. ربما أن يكون بعد يوم الجمعة القادمة أو بعد 11-11 تكون مؤشرات أخرى، إنما في التوقيت الحالي لم يبان حتى الآن أن هناك أي نتائج فعلية أو إيجابية ممكن أن يتم تخطيها. بالخاص أن كان في الساعات الأولى تقريبا قبل بداية المؤتمر كان في بعض المؤسسات المانحة كان في اجتماعات، ومن المفترض أن يكون هناك بالفعل إعلان لنتائج أو إعلان القرارات، ولكن لم يأتي حتى الآن أي شيء يدل على ذلك.
إذن يا دكتور، ما هي التحديات التي تواجه الاستثمار في الاقتصاد الأخضر؟ وهل هناك تخطيط دولي للتحول إلى نشاط بشري وصناعي صديق للبيئة؟
أعتقد أن احنا نتأخر كتير جدا في موضوع أن احنا نفكر أن احنا نتحول للاستثمار الأخضر، وبالخاص أن احنا زي ما بنقول أن احنا مرينا بالأزمة الاقتصادية ثم الآن نمر بأزمة مالية، والأزمة المالية الآن تقريبا يعني تطيح ببعض الأنظمة وتطيح ببعض الدول في معظم القارات، فبالتالي ده مش هيخلينا ان احنا نتحول للنظام الاخضر. اوروبا النهارده تحتاج الى الرجوع الى الخلف وليس للتقدم الى الامام نحو منطقه 2024. هناك بالفعل عوده مره اخرى لاستخدام بعض المفاعلات النوويه، هناك عوده مره اخرى من دوله كبيره جدا زي الصين وبعض الدول في اوروبا لا تستخدم الفحم. كل ده تقريبا بخلاف المبادره وبخلاف الاتفاقيه المتفق عليها ان نحو مستقبل اخضر، ولكن انا شايف حتى الان هناك رجوع الى الخلف. فبالتالي الفكرة نفسها كمان بتاعت أسواق الدين إن إحنا نبتدي نطرح بعض التمويلات عشان نبتدي نحول بعض شركاتنا ومؤسساتنا ودولنا بالفعل إلى النظام الأخضر، أعتقد التكلفة النهاردة تصبح عالية جدا، فبالتالي أعتقد إن هناك سيكون تأخر في اتخاذ القرار.
بالحديث عن تحديات الطاقة دكتور، في ظل الخلافات السياسية حول ثروات شرق المتوسط، ما هي فرص مبادرة قبرص لمعالجة الأثار الناجم عن تغير المناخ عبر التعاون مع دول شرق المتوسط والشرق الأوسط؟
أنا شايف إن قبرص في الفترة الأخيرة بتحاول أنها تخرج من أزمتها الاقتصادية وليس لعلاج، أو أنها تقدر أنها تقوم بالفعل بقوة كبيرة جدا مع أعضاء المتوسط أنهم يحلوا الأزمة ويفكوا الأزمة نفسها. كلها طروحات، كلها اقتراحات أعتقد عايزة وقت كبير جدا. فبالتالي إحنا بنتكلم إذا كان هناك الأزمة بالفعل ستمر بها تقريبا القارة العجوز لمدة عام عشان تعوض النقص بالإمدادات اللي عملته روسيا أو الحرب الأوكرانية الروسية، فبالتالي ده هيخلي النهاردة الفكرة نفسها نحو الولايات المتحدة الأمريكية ونحو أوروبا أنها تحاول أنها تعوض هذا النقص. فبالتالي أنا شايف دي مبادرة متأخرة، شايف انها مبادره نوع من انواع التصريحات للسلك المحلي بتحاول انها تاخد حيز او حصه سوقيه من العالم بالكامل على اساس انها يبقى لها وجود على الساحه الدوليه. كل غاز المتوسط حتى الان ما سمعناش انه بالفعل انه ممكن يكون هناك اكتفاء او هناك بديل بالفعل لروسيا أو الحصة الروسية عن طريق غاز المتوسط. بالعكس أنا شايف الجزائر موقفها أقوى، شايف دولة زي قطر موقفها أقوى وأقوى. فبالتالي حتى الآن المتوسط بدوله بمجموعته كلها لن ينتج بالفعل ما يعني يجعل أو يسد الفراغ الروسي نتيجة أنه عايز يعني يتقدم إلى الأمام ويفكر ويكون له وجود بالفعل. أعتقد دي تصريحات للسهلاك المحلي فقط لغير.
من القاهرة أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة الدكتور وائل النحاس، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. لكن ما هي فرص التحول إلى نظام عالمي صديق للبيئة؟ حول هذا الجانب معنا من القاهرة الدكتور أحمد سيد، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. ما الذي يجعل الدور المصري في بناء توافق عالمي لمواجهة أثار التغيرات المناخية متميزا عن غيره من الدول التي حاولت فعل ذلك في مؤتمرات سابقة؟
يعني أنا في اعتقادي أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ هذا العام يكتسب أهمية كبيرة في ظل حالة غير مسبوقة من الاستقطاب العالمي ما بين أمريكا من ناحية وحلفائها وبين القوى الكبرى الأخرى روسيا والصين، وهو يعني ما انعكس على فكرة مفهوم التعاون الجماعي الدولي في مواجهة التغيرات المناخية وتوجه الغرب والسياسات الأمريكية إلى إثارة الأزمات والصراعات، بل حتى التنصل من التزامات أمريكا فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات الحرارية، وكيف رأينا أن الرئيس ترامب انسحب من اتفاقية باريس للمناخ. في هذه الأجواء حقيقة تبرز أهمية الدور المصري في بناء حد أدنى من التوافق العالمي، نظرا لأن مصر لديها عدد من الميزات. الميزة الأولى أن مصر هي ليست جزء من هذا الاستقطاب العالمي. مصر تبنت سياسة الحياد الإيجابي وعدم الحياد لطرف ضد الطرف الآخر، وبالتالي هذا يمكنها من فتح قنوات اتصال مع القوى البارزة في النظام الدولي والقوى المختلفة وإيجاد أرضية مشتركة لضرورة أن يكون هناك عمل جماعي دولي ومسؤولية كبرى، خاصة من الدول الغنية الصناعية المسؤول الأول والأكبر عن الانبعاثات الحرارية. الميزة الأخرى لمصر هو أن مصر أيضا تعبر عن لديها دعم قوي من دول منطقة الشرق الأوسط، من الدول الأفريقية، من الدول العربية بشكل عام، وهذا الدعم الذي تعبر عنه مصر وصوت هذه الدول يمثل أيضا ضغطا على الدول الغنية والدول المتقدمة في ضرورة أن يكون هناك تحركات ملموسة فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات، فيما يتعلق بقيام هذه الدول أيضا بمساعدة الدول النامية والفقيرة على مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية وتنفيذ الوعود السابقة المتمثلة في تقديم 100 مليار دولار سنويا لهذه الدول. الميزة الثالثة أيضا لمصر هو أن أيضا القمة تنعقد وسط يعني انعكاسات ملموسة سلبية ملموسة للتغيرات المناخية، كما رأينا في خلال العام الماضي والسابق ومتمثلة في جفاف الأنهار. لأول مرة نجد أنهار في أوروبا هناك جفاف، هناك أيضا شح الأمطار، هناك أيضا انتشار حرائق الغابات في الشرق الأوسط، في أوروبا، في أمريكا اللاتينية. كل هذا يعني يساعد أو يشكل عامل ضغط على الدول المختلفة لاتخاذ خطوات إجرائية وجدية في مجال التغيرات المناخية. وبالتالي هذه الميزات الثلاثة تجعل من مصر إضافة طبعا العامل اللوجستي وحسن التنظيم ووجود عدد كبير من قادة وزعماء العالم والفود المختلف في هذا المؤتمر، كل هذا يعني بيعطي مزايا لمصر في على الأقل في أن تقود دورا واتجاه عالمي يقود معانا ضرورة التوافق العالمي، لأن التغيرات والتهديدات المناخية تمثل تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين.
مع تفاقم الخلافات السياسية والاستقطاب بين الدول كما تفضلت، كيف يمكن إطلاق مرحلة تخطيط دولي للتحول إلى نشاط بشري وصناعي صديق للبيئة تكون له صفة الإلزامية، ومن يقوم على إنفاذ هذه القوانين؟
تظل الإشكالية حقيقة هي أنه لا توجد آلية دولية لإلزام الدول المختلفة، خاصة الدول الغنية والدول المتقدمة مثل أمريكا وغيرها، في الوفاء بتنفيذ تعهداتها في مؤتمرات المناخ السابق. وهذا عدم الإلزامية هي ما جعل هذه الدول ربما تتراخى أو تتواضع أو تتباطأ في تنفيذ هذه التعهدات، أنه لا توجد آلية تحاسبها أو تضغط عليها أو حتى تعاقبها إذا ما خالفت هذه الالتزامات. وبالتالي هنا تظل الإشكالية، هنا يعني تبرز أهمية يعني بلورة آلية يعني تكون في إطار الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، بحيث يتم اتخاذ قرارات وفقا للفصل 7 من المساق تتعلق بالمناخ، وبالتالي من يقوم بمخالفة أو تنفيذ تباطؤ في تنفيذ تعهداته أو مخالفة هذه التوصيات يمكن أن يفرض عليه قرارات مثلا عقوبات مجلس الأمن الدولي، لكن هذا يواجه التحدي. لكن على الأقل أعتقد أن الجانب الأخلاقي والجانب القانوني هو ستكون ربما عامل ضاغط على الدول المختلفة، لأن تأثيرات التغيرات الدولية أصبحت تطال كل الدول بما فيها الدول المتقدمة والدول النامية، وبالتالي لا يمكن لدولة بمفردها أن تتغلب على هذه التغيرات، وهذا ما يدفع الدول بمنطق المصلحة إلى التعاون والتكاتف الدولي والعمل المشترك من أجل مواجهة هذه الظاهرة، وبالتالي هذا سيكون ربما عامل يدفع الدول للالتزام، لأن الآن التهديدات تطال كل الدول، الدول المتقدمة أوروبا كما رأينا في حركة الغابات والأنهار وغيرها، وبالتالي حتى يتم بلورة آلية دولية يمكن على الأقل توظيف التأثير الواضح والملحوظ للتغيرات المناخية للتحرك الجماعي الدولي، وهناك تعهدات سابقة للدول المتقدمة والغنية في المؤتمرات السابقة وأخيرا مؤتمر جلاسكو في لندن في بريطانيا العام الماضي، وهذا ربما الدافع الوحيد، لأن الكرة الأرضية الآن تواجه خطر حقيقي، وأن لا يمكن دولة أن تتعامل بمفردها، لابد من آلية جماعية دولية لتقليل التأثيرات السلبية على كل الدول وعلى كل مناطق العالم.
في هذه الدورة تسعى مصر دكتور إلى حشد دعم الدول الكبرى والغنية لمساعدة الدول النامية على مواجهة الأثار السلبية لتغير المناخ من خلال الالتزام بتقديم 100 مليار دولار سنويا. دكتور، في غمرة الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم حاليا، ما هي فرص نجاح الحصول على هكذا تمويل بشكل سنوي وهو رقم طموح جدا؟
يعني دعنا نقول واقعيين، هذا فكرة تقديم تعهدات الدول الغنية والمتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية هي ليست جديدة، هي صدرت منذ سنوات عديدة، ومع ذلك هناك تباطؤ أو هناك عدم أو تقاعس أو عدم تنفيذ للدول الغنية، كما أشرنا إلى عدم وجود آلية لدفعها. لكن في مصر في هذا الإطار تحاول أن تحشد التوافق دولي في حركة الدول النامية وتشكيل جبهة كبيرة من عدد كبير من دول العالم، أكثر من 120 دولة من دول العالم الحياز الدول النامية، على الأقل الضغط على الدول الغنية والمتقدمة. لكن لا نتوقع أن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، في ظل الأزمات الحالية تواجه كل الدول ومعدلات التضخم في أمريكا في أوروبا في كثير من الدول والتي حتى بدأت تعتمد على وقود الحفر مرة أخرى مثل الفحم، لا أعتقد أن هذه الدول يعني ربما تلتزم بشكل واضح وصارم بتقديم 100 مليار دولار سنوية، لكن قد تقدم يعني جزء من المبلغ وجزء من هذا المبلغ، لكنه في نهاية المطاف لن يستطيع أن يساعد الدول النامية، وبالتالي تظل هذه الإشكالية ما بين الجانبين الدول الغنية وتغليب المصالح الوطنية والأمنية على المصلحة العامة أو مساعدة الدول النامية والفقير.
من مصر الدكتور أحمد سيد أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول التفاعل الدولي مع قضية مكافحة التغيرات المناخية، انضم إلينا من بيروت الدكتور بير عزار، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بير. وبداية، الدول الغنية تنبهت إلى الخطر المحيط بالأرض، لكنها تتقاعس عن تنفيذ تعهداتها بذرائع مختلفة. كيف يفكر صناع القرار في هذه الدول وهم يعيشون على نفس الكوكب ويتعرضون لنفس الأخطار؟
شكرا، تحية لحضرتك ولكل المستمعين. أعلاميتنا موضوع طلب من القوى أو الدول الصناعية الكبرى أن تسعى جاهدة إلى تخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى تفاقم الاحتباس الحراري الذي يحصل اليوم، وهذه المناشدات والمطالبات إن الانبعاثات عندما تزداد يحصل خلل في المنسوب بالأكسيد والميثان داخل الهواء وداخل الغلاف الجوي، مما أدي إلى ارتفاع في الحرارة، وهذا أمر يؤدي إلى كوارث بيئية وفيضانات في الدول التي لا تمتلك القدرة على اللجم أو محاولة سد الكوارث البيئية. ولكن هذه المطالبات من الدول الصناعية الكبرى ومن المجمعات الصناعية من الولايات المتحدة والصين، هذا أمر صعب جدا أن يطلب بتخفيف الانبعاثات، وبالتالي هذا أمر يؤدي إلى انعكاسات اقتصادية كبيرة، ويؤدي إلى إقفال مصانع بأرقام فلكية، مما يؤدي إلى تسريح أعداد بالملايين من العمال عبر الكوكب. ولكن في نهاية الأمر من الصعب أيضا على المرء أن يستنبط مخاطر هذا الأمر، مخاطر زيادة الحرارة في كوكب الأرض، لأنه أصلا يوجد كثير من عدم الاقتناع، يوجد نوع من أقاويل دفينة داخليا بأن هنالك تضخيم لهذا الأمر، ربما من أجل لجم صعود بعض الدول من الناحية الاقتصادية، وهذا ما تشتكي منه الصين والولايات المتحدة.
بدأنا نسمع الدكتور عن مصطلح العدالة المناخية، برأيك من الذي يمكن أن يقوم على ضمان هذه العدالة وسن القوانين الخاصة بها وإنفاذ هذه القوانين، خاصة أن الأمم المتحدة أخفقت حتى الآن في إنفاذ قوانين أكثر أهمية تتعلق بالأمن الجماعي؟
صحيح، أمين عام للأمم المتحدة ذكر أعتقد بالأمس عندما خاطب القمة في شرم الشيخ، قال بأن هنالك فوضى مناخية، وبالتالي عندما يقول فوضى مناخية يعني من المفترض أن يتم معالجة هذه الفوضى بخلق عملية توازن، ولكن إعلاميتنا لا يمكن بأي إمكان، حتى الأمم المتحدة لا تمتلك قدرة على ضبط الإيقاع بين منظومة القوى المؤثرة على مسرح العلاقات الدولية، لأننا دائما نقول بأن الدول ليست هي الفاعل الوحيد على مسرح العلاقات الدولية، هنالك المجمعات الصناعية، التطور التكنولوجي، الكل. لا يمكن اليوم لجم هذه العملية حتى ولو صدرت الدولة تشريعات، لأن التشريعات في نهاية الأمر لما لهذه القوى العبر الوطنية من تأثير على المشرعين عبر هذه الدول، إن التشريعات عادة تكون في خدمة الشركات وليس من أجل لجم الشركات، وهذه إشكالية كبيرة تؤدي إلى إخفاق الأمم المتحدة، لأن مركزية الأمم المتحدة هي مركزية الدول والمنظمات الحكومية.
في ضوء هذه الفوضى المناخية كما تفضلت دكتور، والمعطيات التي تفضلت بها بخصوص الفاعلين على المستوى الدولي، هل يمكن أن تجبر التغيرات المناخية المتسارعة قادة الدول وهذه القوى على اتخاذ إجراءات عاجلة، أم يبقى الاقتصاد الرأسمالي ومصالح الشركات هو المحرك الأول للقرارات في مجال البيئة؟
ما تفضل به بالأمس وزير الخارجية المصري عندما قال بأن هنالك نوعا ما، وهم اعتبروا بأن هنالك خرط باتجاه دفع تعويضات ودفع للتعويض عن الأضرار التي تسببها الدول الصناعية الكبرى بالنسبة للدول الفقيرة في آسيا وأوروبا وأفريقيا، ولكن في نهاية الأمر إن الطموح باتجاه أن يكون المناخ وأزمة المناخ سببا في تطوير ما يعرف بتعددية الأطراف على مسرح العلاقات الدولية، لأنه ما تفضلت به حول ضرورة اتخاذ قرار جماعي من أجل حل هذه المعضلة المعقدة، ولكن إعلاميتنا دائما تبقى المؤسسات الصناعية الكبرى الرأسمالية الأكبر الموجودة داخل الولايات المتحدة، هنالك دائما مماطلة بالرغم من أنهم يدعون تواريخ 2030 و2050، لأنه في نهاية الأمر على الكل أن يعلم عالميتنا، ولكن أنا دائما أقول ربما فيه من المبالغة، أنا لست مقتنع بأن الأرقام هي صحيحة، ولكن هنالك نوع من استشراف إلى مخاطر ممكن أن تحصل بعد 200 عام، ولكن هنالك أيضا هدف من لجم تطور معين لبعض الدول، لأن هذا الأمر ربما يساهم أكثر في خلق توازن على مسرح العلاقات الدولية، يؤدي إلى الولوج ما يعرف بتعددية الأطراف حقيقة من أجل اتخاذ قرارات تفيد البشرية بشكل جمعاء، ولكن هذا الأمر ما يزال بعيد المنال.
بحديثي إلى الدكتور بير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.